إذن مستمعينا الكرام، من جديد، الاحتلال يواصل اعتداءاته على قرية المغير شرق رام الله. اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، اقتحام للقرية، قطع عشرات أشجار الزيتون التي تشكل مصدر رزق وأمان لعائلات المزارعين هناك. هذا الاعتداء ليس الأول ولن يكون الأخير. قرية المغير أول قرية فرض عليها أحكام منع التجول عام 1968، وحتى اليوم لا زالت القرية تدفع الثمن. منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم سجلت القرية 6 شهداء وأكثر من 250 مصابا وأكثر من 70 حالة اعتقال. تفاصيل أكثر نتابعها وإياكم مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد القيق. أستاذ محمد، بداية مساء الخير.
يسعد مساكم ومساء المستمعين الكرام.
يعني أستاذ محمد، أنت تحديدا تحدثت عن ما سيجري للضفة في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. يبدو أن الضفة الغربية بدأ دورها، وهو بالفعل قد بدأ منذ زمن طويل، ولكن ما يجري مثلا اليوم في قرية المغير مؤشر خطير جدا على ما ينتظر الضفة.
نعم عقيل، في حقيقة الأمر الضفة الغربية لم تعد كما كانت سابقا، ولم يكن الأمر منذ 7 أكتوبر. الموضوع ليس له دخل بتاريخ 7 أكتوبر تحديدا. المغير التي ذكرناها تعرضت لهجمة شرسة قبل 7 أكتوبر بثلاثة أشهر، حينما منع أهلها من الوصول إلى أراضيهم خلف الشارع الرئيسي. هذا أمر يؤكد عمليا أن الإسرائيلي يسعى لتطويق المنطقة لتدمير التواصل الجغرافي ما بين القرى والمدن. ما الذي يحدث في المغير مثلا على سبيل المثال حتى نعرف شو بده الإسرائيلي في الضفة الغربية؟ هناك ثلاث أشكال جديدة باتت على الساحة الاستيطانية: الاستيطان الرعوي، وهذا الاستيطان الرعوي أكيد كثير من الناس صار يشوف مستوطن معه غنم أو مستوطن معه بقر وماشي في الشوارع وماشي في الجبال. هذا التهم آلاف والمراعي الخاصة بالفلسطينيين، شرق رام الله، شرق نابلس، منطقة أريحة والأغوار، مسافر يطا، هذه المناطق كلها الآن باتت تحت سيطرة الاستيطان الرعوي. الجديد أيضا الاستيطان البدوي الذي لم يتحدث أحد عنه في الإعلام حاليا، ولكنه سيكون مدار الحديث في المرحلة المقبلة. هذا الاستيطان البدوي يأتون إلى البدو الفلسطينيين، يتم ترحيلهم ومن ثم إحلال مستوطنين مكانهم، وينشرون فيديوهات على حياتهم اليومية، وهذا تغيير استراتيجي في الرواية وفي الناريتيف الطبيعية للفلسطينيين، أن هناك ما هي أشكال الوجود الفلسطيني، الوجود المدني والحضري والبدوي والريفي. هذا الوجود البدوي إلغاء حتى يستبدل بوجود بدوي إسرائيلي، ويقال بأنه مين قال لكم أنه نحن احتلنا الأرض. هذا هو الوجود، وهذا يسمى الاستيطان البدوي، إحلال مكان التجمعات البدوية فورا، سواء عند نقاط المياه، ينابيع في الجبال. هذا الأسلوب الآن انتشر بشكل كبير جدا، وهذا خطير وله مدلولات سنتحدث عنها. الاستيطان الثالث وهو استيطان العربدة. ما هو استيطان العربدة؟ هو الضرب والاعتداء والتهجم على الشوارع الرئيسية والسيطرة على المرافق الحساسة في المناطق. طيب، لماذا يتم هكذا أسلوب؟ أولا، نشر البؤر الاستيطانية والاستيطان البدوي والرعوي وحالة العربدة القائمة حاليا هي تضع حدا للتمدد الفلسطيني. يعني انظر إلى المغير، عملية إطلاق نار، إذا بدنا نعتبر أنه في عملية إطلاق نار، مش بحاجة لقلع الأشجار ولا شيء، بتروح أنت بتكنولوجيا إسرائيلية بتجيب من أطلق النار. لماذا قمتم هكذا؟ حتى تقطع يد الفلسطيني عن المحصول، لأنه في شهر 9 و10 و11 لما بلشوا أهل المغير يطلبوا تصريح يروحوا يحصدوا زيتونهم، هذا هلا خلاص انتهى. وبالتالي وضع حد للتمدد الفلسطيني في المناطق الفلسطينية وتواصلها مع الأخرى لحساب البؤر الاستيطانية والمناطق العسكرية المغلقة التي باتت خط دفاع أول عن المستوطنات الرئيسية. هذا الخط الدفاع الأول عن المستوطنات الرئيسية تمثل في الاستيطان الرعوي والاستيطان الرعوي اللي بتلاقي تجمع هون، خيمة هون، وبؤرة استيطانية هناك ومجموعة مستوطنين هناك. بالتالي خط دفاع مع المواقع العسكرية ونقاط العسكرية للجيش، وخط إنهاء تمدد للفلسطينيين، وهذا كله واضح أنه لتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات وتكسير بين المدن الفلسطينية لإقامة دولة المستوطنين.
نعم.
هذا سيتصاعد في المرحلة المقبلة بشكل كبير.
نعم أستاذ محمد، يعني ما جرى في المغير ليس جديد، يعني في كل المناطق، في مسافر يطا، في شمال الضفة، ولكن هذه الهجمة الشرسة بهذه الطريقة على قرية المغير وفي وقت قياسي، يعني برأيك هل هذا سيكون نموذج للمناطق المحاذية للمستوطنات والمناطق التي يضع عيونهم المستوطنين عيونهم عليها؟
شوف، في ثلاث نقاط لم نقم بالتزام بها. أولا، انظر إلى تسريب الأراضي. لا يوجد في السلطة الفلسطينية ما يردع تسريب الأراضي، واللي بيقول لك فيه بيقول له سيبك من الدجل، إحنا الآن في إيدينا في النار، هلأ ما فيش داعي لتجميل للمشهد. اثنين، ارتفاع أسعار الأراضي، من المراقب على ارتفاع أسعار الأراضي؟ لماذا كانت أسعار الأراضي مرتفعة جدا ويسمح بأن تكون بتونيا ورام الله والخليل وكلها عبارة عن سندوشات عمارات فوق بعضها، والناس تنضغط جوا المدن، بينما لا يستطيع أن يدفع ثمن أرض ليبني عليها في المناطق البعيدة؟ الآن فهمنا لماذا هذا الرفع كان متعمد من الإسرائيلي وأعوانه، حتى يتسنى أن تكون الجبال كلها خالية. وانظر، المستوطنين بيسرحوا بيمرحوا، خالي الجبال، خالية، بخذوها، بخذوا الجبال وبقصوا الجبال وبيخلصوا على كل شيء دون رادع. هذا يعني أنه كل الناس تحشر في داخل المدن وتصبح الجبال والمناطق خالية لصالح المستوطنين. النقطة الثالثة التي لم نلتزم بها ولم نحترمها هي حالة التعبئة الوطنية نحو الأرض، نحو الروح، نحو الفداء. انظر لماذا لا يتم مواجهة الآن، وكثير من الناس بيسأل حاله طب ليش بطل في مواجهات مع الإسرائيليين في داخل المدن حتى وفي مع المستوطنين بشكل عام، يعني في بعض المواقع لازالت تشتبك. قطعت رواتب الناس، يعني إذا بده يجي واحد بده يشتبك ويعتقل أو أولاده بموتوا من الجوع. كان في الأول في راتب من السلطة ودعم وأسناد، وهذا أقره الرئيس الراحل ياسر عرفات، لأنه كان يدرك دون دعم عائلات المقاومين والأسرى والشهداء ومن يضحي في المقاومة الشعبية ويقف في وجه المستوطن ويقف في وجه الجندي لن يكون هناك مقاومة. وانظر الآن، بات المستوطن دون أن يسأل لماذا، ما فيش، ما بقدرش الواحد يروح يواجه المستوطن ومن ثم أهله يرتموا في الشارع، ما فيش مصاري ويترجوا في مسؤول في السلطة يصح لهم راتب 300 شيكل وشؤون اجتماعية تتأكد إذا عندهم مايكروويف ولا لا أو هدوين الفاضي. هون ثلاث نقاط، هاي لا بنينا روح دفاع ولا سألنا من سرب الأراضي، ولا كمان حطينا أجندة اقتصادية ليش الأراضي مرتفعة. يا جماعة خلينا نوزع التجمعات السكانية والإسكانات على المناطق الجبلية، لأن الفاضي بأخذه غيرك. وها نحن الآن في هذه الكارثة، هل ستتوقف هنا؟
طيب،
لن تتوقف هنا.
أستاذ محمد، يعني سؤال بسيط، هل حقا نحن شعب لا يستشعر الخطر؟
نحن نستشعر الخطر، ولكن لدينا قيادات مشلولة دون استثناء في الضفة الغربية. لدينا فصائل مشلولة بقياداتها، في ناس منهم تعرض لتنسيق أمني وتبهدل، في ناس تروضت قياداته، وفي طبعا دون استثناء من حماس تفتح للجبهة للجهة كله، ولدينا سلطة مشلولة، سلطة لا يهم إلا مجموعة من قياداتها المسؤولية ويشعرون بأنهم مستقلين. يعني إذا بدك تحسب في 120-130 واحد في السلطة، هم شاعرين أن هم المستقلين وعايشين في استقلال ورفاهية ونفرية، والباقي ميت من الجوع والباقي أرض راحت. يعني حتى بتروح على أفراد الأجهزة الأمنية، في ناس منهم أراضي راحت أخذوها المستوطنين. يعني لو 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 قاعد يهتم في أرضه أحسن له من 20 سنة معاش من السلطة مثلا، نحسبها من ناحية اقتصادية. لذلك لا، احنا نستشعر الخطر، الشعب يستشعر الخطر، ولديك روح مقاومة. وهذا الشعب مش من عند فتح وعند حماس بلش يستشعر الخطر، هذا من ثورة عز الدين قسام، من أيام الاستعمار. الفلسطيني لديه ذكاء في معالجة أموره، لكن تمر مراحل، حالة التخدير، إزالة التعبئة من عقلية الناس، وضع الأولويات، تغيير الأولويات لهذه الشرائح، تجعل من الصعب جدا على المجتمع أن يذهب إلى خطوة للأمام. زيد بيحكي مثلا غزة ملعوي ورام الله نايمة، طبعا رام الله نايمة، يعني وين الشعب في رام الله؟ ليش الشعب هيك؟ لا لا، الشعب مين بيحرك الشعوب؟ وبضل أكررها هاي، ما حدا يقول وين الشعب الفلسطيني، لا، الشعب الفلسطيني موجود. الفصائل والنخب التي يجب أن تحرك الشعب الفلسطيني هي المخدرة والنايمة، واللي عشان ما نظلمش برضو اللي مضطهدي ومعتقلي وكذا. بس في نفس الوقت لديك أيضا سلطة حولت الحالة الفلسطينية من حالة العطاء إلى حالة انتظار المساعدات. إحنا بننتظر قاعدين في أموال المقاصة، يعني نحكي على بلاطة 80% من الناس تستنى أجت أموال المقاصة. طب سامحونا، حتى في ناس بيقول لأبو مازن يسحب الذرائع من بين إيديهم والمهم جبنا الرواتب. طيب ما هو سقف المقاومة؟ ما هو سقف الصمود؟ ما هو سقف التحدي؟ وصار أغلب يعني حتى المؤسسة التعليمية دمرناها يا رجل، دمرنا أجيال، أجيال لا تتعلم، المدارس الحكومية شطبت، مش فاهمين إحنا نودي الميزانية على الأمن ولا نوديها على الصحة ولا نوديها على التعليم. وإذا بدنا نحكي تفاصيل أكثر، بدك وطن أكثر ولا مال أكثر؟ إحنا تبهدلنا
يعني،
هذا الغياب الأولوية.
نعم يعني هي تفاصيل كثيرة يعني لا نريد أن نسرح بها، وسنركز الحديث أكثر على قرية المغير كنموذج لما قد يحدث للقرى الفلسطينية خلال الأيام القادمة. برأيك أستاذ محمد، ما الذي يعني يحتاجه شبان هذه القرى ومؤسساتها الأهلية لدعم صمودهم وحماية أراضيهم؟
خلينا نحكي بوضوح الآن، لدينا مشكلة أن هناك مشروع مدعوم من حكومة إسرائيل. هذا مشروع المستوطن اللي بتشوفه راكب حمار، هذا مش جاي من دار أبوه، هذا وراء دولة قالت له بتروح تسوي هناك، بتروح تهجم على المغير، بتروح تقتل، بعد ما تقتل إحنا بنرجع ندخل نقتحم ونجرف، وبالتالي هذا وراء دولة. لما بكون هذا المشروع وراء دولة وراء إشي مدعوم ماليا وميدانيا ولوجستيا، هذا يعني أن هناك خطة كبيرة معدة للضفة الغربية، وهي خطة الضم بالمناسبة وصفقة القرن اللي أقرها ترامب في 2018. طيب خلينا نسأل سؤال أكبر، ما الذي أعددناه غير الشعارات والخطابات الرناني والدجل على الميكروفونات من 2018 لليوم؟ سيبك من 7 أكتوبر، سيبك من غزة كلها، خليهم غزة في حالهم هم في حالهم، خلينا نحكي عن الضفة. ما الذي أعددناه؟ فصائل، سلطة، حتى نقول إنه والله الآن نحن لدينا إرادة أو عزيمة لقطع اليد هذا المشروع. الآن الكل يتجمع داخل المدن، حتى البلدات، أطراف البلدات، كثير من المنازل تم هجرها. طب يا سيدي في بعض القرى الآن في رام الله المستوطن سيطر على المنزل لأنه مخلى. ليه؟ لأنه فيش عندنا أجندة، فيش عندنا أولوية نحطها على الطاولة نحكي فيها، بس بدنا نقعد نسب على غزة وليش 7 أكتوبر غلط ولا صح. وانت بقى لأهلك اسكت، ركز هلا هون، شو وضعك انت هون؟ خلينا نحكي على وضعنا اللي هون. هلا احنا نحكي عن سنة بيعلن فيها سموتريتش، مش متنبئ سموتريتش، بيعلن بقول لك 2025 هو عام السيطرة في الضفة الغربية، وسنهدم ما تبقى. هذا اعلان رسمي منه، هذا اعلنوا على جبال رام الله قبل 3 شهور، واول امبارح اعلنوا عن مشروع إيوان، وقف على جبال القدس وقال هذا هو السيادة. ما هي السيادة؟ فصل الضفة عن بعضها. طيب خلينا نفكر أكثر ونوسع فكرنا أكثر، ألا يحتاج هذا كله إلى حالة من الوحدة الوطنية الحقيقية؟ ألا يحتاج أن نطلع في المراية حالنا نقول إحنا سيادي ولا إحنا دولي ولا إحنا مستقلين في الهواء ولا إحنا مين؟ يعني ما فيش مجال أن نكتشف أن إحنا زي فرقة الموسيقى في التايتانيك؟ خلاص هذا اذا طالما احنا مش مكتشفين انه احنا فرقه الموسيقى في التايتانيك ومش محضرين حالنا، هذه مشكله كبيره عندنا. ما حدا يلوم الشارع والشباب والشعب، هذا الشعب يعني لما بيجي واحد المستوطن باخذ ارض حدا بيجي فورا احنا مبرمجين ويروح على هيئه الجدار ويروح على ويسجل انه صار عنده كذا ويستنى تعويض. ما هو بده يستنى تعويض؟ مين قالكم انه هيك الثوره؟ مين قالكم انه احنا منسوي لجنه جدار وبصل لجنه حاجز من مره وزاره الحاجز اخر شويه؟ سيبكم يا اخوان، مالنا هذا اذا معنيين احنا في حاله نضاليه تنهض بحمايه المشروع الوطني والحق الفلسطيني في دوله مستقله. لا والله مش معنيين، وبدنا نناكف بعضنا وراحت حماس وجت فتح، الموضوع راح يكون اكبر من هيك والاسرائيلي مستفيد دائما.
استاذ محمد، يعني هناك الان تاريخ يكتب، وهناك ارض تسلب، وهناك اجيال ستحاسب. يعني كل ما يجري اليوم ألا يستدعي أي رد فعل مناسب لما يجري على الأرض؟
أنا أقول لك لا يطلب من أحد أن يطلق النار، فقط الوحدة الوطنية كلمة السر لقوة الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي، أمام مجامع الدول العربية، أمام الأطراف العربية. شوف قديش أطراف عربية قاعدة تبذل في جهد عشان تسوي اليوم التالي في غزة. طب انت ما هي غزة مدمرة، اليوم التالي في غزة انت بتحب الغزاوية يعني صرت تحب الفلسطينية انت، وبدك تسوي قوة عربية؟ ما انت بدك تسويها عشان تحمي اسرائيل. تخيل لو يلاقوا وحدة وطنية فلسطينية حقيقية مبنية على شراكة وطنية، على حفظ أولويات، على سقف مقاومة، على تعبئة جيلنا، على تعليمنا، على مدارسنا، اللي على جيل معلمين وطلاب ذهب هباء، ذهب درج رياح، لأنه ما عندناش ميزانية نخلي معلمين ندرس أولادنا، تعليمنا، صحتنا، استراتيجيتنا، أمننا القومي. تخيل فيش عندنا أمن قومي، تخيل فيش عندنا تعبئة وتوجيه سياسي. هذا المطلوب الآن، وهذا بيجيش الا من خلال حاله الشراكه او حاله الوحده الوطنيه. اما لما والله اخر نهار احسب قديش دخل عندي في البنك من الوكاله الفلانيه والوكاله الفلانيه وقديش ابني ربح وقديش كذا، لا هذا بتبطل، هذا بتبطل شركه لطش غير محدود، بتبطل حركه تحرير، تصير شركه لطش غير محدود. هذه مشكله عندنا كفلسطينيين. بالتالي احنا السؤال الاهم، هل عندنا قابليه لنتوحد على اساس دفاع عن حقوقنا، مش على اساس انه ما هو في ناس بيجي بيقول لك الوحده الوطنيه والقبول بشروط الرباعيه. اي شروط رباعيه؟ ولا شروط رباعية قاعدة بتقول لك انه الاعتراف باسرائيل انها ارض، والاسرائيلي بيقول لك انه انا اسرائيل، نتنياهو قال انها، عفوا ترامب قال انها دولة اليهود وانها ستتمدد. فالوحدة الوطنية على اساس الدفاع عن حقوقنا. ما تغيروا المصطلحات، ما تغيروا التاريخ، لن يرحم احد. اصحوا تفكروا انه والله هلا عشان غزة مضغوطة وكذا انه خلص الامور، لا لا، سينقلب السحر على الساح. الفلسطيني تاريخيا لم يثبت انه انكسر، والغزي تحديدا وسواحل غزة تحديدا لم يثبت في التاريخ أنها كسرت لغازي. وبالتالي ما حدا يبذل جهد فقط في اليوم التالي في غزة، خلينا نفكر في اليوم التالي للفلسطيني بشكل عام، لحالة الوحدة الوطنية، لحالة التوافق، بدل ما نظلنا دايرين وراء المصالح ومدير A ومدير B ومدير C وراتب أول راتب ثاني ونفريات. خلاص راحت هذه يوم عن يوم. حتى الإسرائيلي بيقطع في الاقتصاد عنا، يعني بده يبعد السيادة كلها عنا عشان يخلي صراحة تجمعات منقطعة.
هذا كان سؤالي الأخير لك أستاذ محمد. يعني نحن نتعامل وكأن لا شيء يحدث، الوزارات بهيكلياتها وافتتاحات واحتفالات هنا رسمية أتحدث، وتعيينات وترقيات، وكأن لا شيء يحدث، وكأن لا هناك أراضي تسلب في الضفة ولا دماء تسيل في غزة. يعني هل هذا التعامل مع هذه الملفات بهذه الطريقة أيضا فتح الباب أكثر أمام الاحتلال يتغول أكثر في السيطرة على الأرض وقتل الإنسان وتمرير مشروعه؟
الاحتلال فتحت شهيته على تدمير الحالة الفلسطينية الداخلية، في الإعلام الموجه، في المشاكل العائلية، في الخلافات الفصائلية، في فساد السلطة، ممتلئة وزارات السلطة بالفساد، وهم يعرفون ذلك. حتى الأوروبي في آخر طلباته من السلطة، يعني بدكم نعترف، تخيل بدكم نعترف بدولة فلسطين. طب وانتوا قلتوا السلطة مشروع وطني، فلما بيجي الأوروبي بيقول لك عشان نعترف بدولة فلسطين يجب أن تعمل إصلاحات في الفساد اللي عندكم. طب اعملها بسرعة، ما انت بتقول انا بدي احرر عشان اسوي دولة فلسطينية. هي الاوروبي بيقول لك بس اعمل اصلاحات عندك بعترف بالدولة الفلسطينية. تخيلوا لوين وصلنا. يعني الاوروبي بيقول لنا اذا بدكم التحرر اللي بتحلموا فيه من 76 سنة بس سووا اصلاحات في سلطة اصلا قلتوا انها بدائية وتمهيدية للدولة. فهون احنا في ورطة. احنا ما بدناش نسوي اصلاحات في السلطة، وبدنا نضل نكاتل في حماس والجهاد والجبهة، وبدنا نبصر شو نسوي، وبدنا نستنى ونطلع بيان ونضل عايشين على امجاد ابو الجهاد وابوياته. خلص يا جماعة الخير، خلاص خلينا نعيد صيغتنا. وين أخطأت الفصائل؟ وين أصابت في حالة وحدة وطنية؟ حتى قلنا الإسرائيلي الآن فتحت شهيته وسيقطع الدعم المالي عن كل أركان السلطة، لأنه بعد شهور من الآن لم يعد بحاجة للسيادة الفلسطينية، لأنه أصلا بتصير عبء عليه. هو لا يريد السيادة، هو يريد تقطيع أواصر الضفة الغربية وحكم تجمعات سكانية منتهية التمدد الجغرافي أو البقع السياسية لصالح دولة المستوطنين في الضفة، وهي نواة مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تحدث عنه نتنياهو بكل تبجح، وقال أنا لدي مهمة تاريخية وملهم بإسرائيل الكبرى.
نعم، وبكل تأكيد الأيام القادمة ستحمل إجابات على كثير من الأسئلة التي طرحناها والاستفسارات التي يجب على الساسة وقادة الفصائل الإجابة عنها. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد القيق الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من رام الله. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام، المغير ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لاعتداءات متكررة تستهدف شجرها وأرضها وأهلها. تبقى شجرة الزيتون شامخة رغم كل المحاولات، شاهدة على صمود الفلسطيني وتجذره في أرضه. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام فقرتنا، على أمل أن تحمل الأيام القادمة أخبارا تليق بصبري وصمود هذا الشعب. دمتم بخير وإلى لقاء قريب.